الفتى فيها بمنزلة إذ صار تحت ترابها ملقى، تقفو مساويها محاسنها لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف لل 11 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثاني من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 11 من جمادى الأولى عام 597 للهجرة ولد في منطقة طوس بالقرب من نيشابور في شمال شرق إيران الفيلسوف وعالم الرياضيات والنجوم الشهير الخواجة أبو جعفر بن محمد بن محمد بن الحسن المعروف بالخواجة نصير الدين الطوسي، وتتلمذ الطوسي على يد أبيه محمد بن الحسن، ثم درس علوم اللغة والنحو والصرف والرياضيات عند كبار علماء عصره كالعلامة كمال الدين محمد المعروف بالحاسب، ثم درس الحديث والفقه والمنطق والحكمة عند خاله الحكيم والفيلسوف الكبير فاضل بابا أفضل الكاشي. وبعد الهجوم المغولي على منطقته وقيامهم بتدمير الحرث والنسل وإبادة المدن والقرى، فكر الطوسي بإنقاذ الآثار العلمية والكتب القيمة التي كانت بحوزته وفي مكتبات المدن القريبة، فتقرب من هولاكو وابنه وأقنعهما بضرورة الإبقاء على هذه الثروة العلمية، وقام في عام 657 للهجرة بتشييد مرصد فلكي كبير في مدينة مراغة بشمال غرب إيران، وقام أيضا بتشييد مكتبة إلى جانب المرصد تضم أكثر من 4000 كتاب علمي وأدبي. وأجرى الشيخ الخواجة الطوسي تحقيقات علمية موسعة على حركة النجوم والكواكب في المرصد لمدة 16 عاما، وأخيرا ترك الطوسي مؤلفات في كل أبواب المعرفة في عصره، فله مؤلفات في العلوم الصرفة كالهندسة والجبر والمثلثات والفيزياء، وكتب في المنطق والأخلاق والتربية، وله كتب في العلوم الفلكية كالفلك والتنجيم والاختبارات والأسترلاب، وكتب أساس الاقتباس وتحرير الكلام وشرح إشارات ابن سينا وأوصاف الأشراف والتذكرة. وأخيرا توفي الفيلسوف الكبير الخواجة نصير الدين الطوسي عام 672 للهجرة، ودفن في مدينة الكاظمية شمال بغداد. وأخيرا وفي الثاني من تشرين الثاني نوفمبر عام 1917 للميلاد، أصدر وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بيلفور إعلانه المشؤوم لتشكيل الكيان الصهيوني على أرض فلسطين التي كانت في تلك الفترة خاضعة لانتداب الاستعمار البريطاني. وأكد بيلفور على أن بريطانيا تبذل كل ما في وسعها لدعم هذا الكيان المحتل. وبعد مرور 31 عاما على إعلان بيلفور، أي في عام 1948 للميلاد، أعلن عن قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين بدعم بريطاني أمريكي بعد سلب كافة الحقوق الفلسطينية وإثارة الرعب بين الشعب الفلسطيني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.
جيران الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيراً يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أنا سوف نتحدث لكم عن موضوع الطفل المدلل. من منكم هو مدلل؟ ها؟ حسنا، سنتحدث عن الأطفال المدللين في حلقتنا لهذا اليوم، استمعوا إلى هذه الحلقة حتى النهاية. حسنا، الأطفال المدللين الذين يعطيهم آباؤهم وأمهاتهم كل ما يريدون، كم يكون من الصعب علينا التعامل معهم، لكن أكثرهم والحمد لله تتغير أخلاقهم عندما يدخلون المدارس. اليوم يا أصدقائنا سوف أخبركم بما جرى في مدرستنا ذات يوم، لكنني أريد أن أطرح عليكم الحزورة أولاً لكي تستمعوا إليها جيدا وتفكرون بحلها جيدا. الحجورة هي: ما هو الشيء الذي إذا غليته يجمد؟ ما هو الشيء الذي إذا غليته يجمد؟ نعم، الحجورة سهلة جدا ولا شك أنكم عرفتم جوابها من الآن، لكن لا 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 تتكلموا الآن، سنقول الإجابة في نهاية البرنامج. الآن يا أصدقاء حان الوقت لنقدم لكم تمثيليتنا، وأنا أعلم أنكم كلكم تنتظرون التمثيلية. عنوان تمثيليتنا هو قفاز الولد.
أصدقائي الحلوين، كان الجو باردا جدا، وكانت الرياح تعصف والمطر يتساقط بغزارة.
يا بني، إن أردت الذهاب إلى الغابة فالبس القفاز الذي حقته لك، إنه يقيك من البرد.
حسنا يا أما، شكرا لك.
أحسنت أحسنت يا ابني.
نعم أحبتي، ارتدى الولد القفاز في يديه ليقيه من البرد الشديد، وسار في طريقه إلى الغابة. وكان القفاز واسعاً وكبيراً جداً. وفي الطريق سقطت فردة القفاز من يد الولد، فلم ينتبه لها ولا حتى تنبه لها الكلب الذي كان يرافقه.
ما هذا؟ عجبا، إنها فردة قفاز، إنها كبيرة وتصلح لي بيتا دافئا جميلا في هذا البرد القارس. أجل، سوف أعيش في هذا البيت ليقيني من البرد.
ماذا أرى هناك؟ يبدو أنه قفاز كبير. لأقترب منه. أجل، إنه قفاز كبير، بل إنه بيت جميل ويمكنني أن أحتمي به من البرد. ولكن لأرى هل يعيش فيه أحد؟ هل هناك من يعيش داخل القفاز؟
أنا الفأر الصغير، ومن أنت؟
أنا الضفدع، هل تسمح لي أن أعيش معك داخل القفاز؟
مرحبا بك يا ضفدعة، هيا تفضلي ادخلي في البيت فإنه يسعنا، تفضلي.
شكرا لك.
نعم أحبتي، دخلت الضفدعة وعاشت مع الفأر بداخل القفاز. ومر بعد ساعة قط بجوار القفاز، وكان القط يرتجف من البرد، فلما رأى القفاز اقترب منه.
مياو مياو، هذا بيت جميل يمكن لي أن أحتمي فيه من البرد. سارة، هل من أحد يعيش فيه؟ من الذي يعيش داخل القفاز؟
أنا الفأر الصغير،
وهذه أنا الضفدع، ومن أنت؟
أنا القط. لا يحب صيد الفئران، دعوني أدخل لأعيش معكما.
ولكني أخاف على نفسي من القط.
لا عليك أيها الفأر، لا تخف. أيها القط، تفضل لتعيش معنا، ولكن بشرط.
ما هو الشرط في ضفدع؟
ألا تتعرض لصديق الفأر الصغير بالأذى.
لا تخافي يا ضفدع، فأنا القط الذي لا يحب صيد الفئران.
وهكذا أحبتي الحلوين دخل القط، فصار في القفاز ثلاثة، هم الفأر الصغير والضفدع والقط الذي لا يحب صيد الفئران. بعد حين مر أرنب صغير بجوار القفاز، وكان يرتعش هو الآخر من البرد، فلما رأى القفاز اقترب منه وسأل:
من الذي بداخل القفاز؟
أنا الفأر الصغير،
وهذه أنا الضفدعة،
وأنا القط. نحن الثلاثة نعيش بداخل القفاز.
لا،
هل تسمح لي بأن أدخل لأتدفى معكم؟
هذا مستحيل.
لو دخل الأرنب لتمزق القفاز بلا شك.
أيها الأرنب، ابعد عن مكان آخر.
مكان آخر،
ولكن ليس عندي مكان آخر، اسمحوا لي أن أكون معكم.
لا نستطيع أيها الأرنب.
أجل أحبتي، دخل الأرنب وحشر نفسه بقوة داخل القفاز،
فتمدد القفاز عن آخره وكاد يتمزق. أما الولد الذي انتبه بعد حين أن فردة القفاز قد سقطت منه، عاد ليبحث عنها فوجدها.
يبدو أنها فردة قفازي، ولكن لما أصبحت بهذا الحجم الكبير؟ لأقترب منها وأرى ما بداخلها. ماذا أرى؟ يا إلهي!
نعم أحبتي الحلوين، فلما علم الولد أن بعضا من الحيوانات قد التجأت إلى القفاز لتحمي نفسها من البرد، ترك القفاز الآخر للحيوانات وطلب من أمه أن تحوك له قفازا آخر يناسب حجم يده.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. كيف حالكم؟ في صفنا يا أصدقاء فتاة مدللة اسمها هيفاء، شاهدتني ذات يوم في الساحة وأنا فرحة بقلم الجديد، وناديت صديقاتي وأريتهم القلم، كلهم أعجب به. بعضهم سألني من أين اشتريته يا نداء، وبعضهم سألني ما هي الألوان الأخرى التي رأيتها من هذا النوع يا نداء. وبينما نحن نتحدث ونضحك، اقتربت منا هيفاء وقالت لي: هذا القلم جميل جدا وأنا أريده. ماذا؟ تعجبت من كلامها. قلت لها: عفوا، لكنه قلمي وأنا أحبه. فقالت هيفاء: أنا أيضا أحبه، لذلك يجب أن تعطيني إياه، فأنا دائما أحصل على ما أريد. يا إلهي، ماذا أفعل؟ حاولت أخذه مني بالقوة، وعندما لم تحصل عليه بدأت تبكي. حسنا يا أصدقاء، ابقوا هنا لكي أتحدث لكم عن بقية قصتي مع هيفاء في الدقائق القادمة إن شاء الله. أما الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
رأيت أمي تضع القمامة في أكياس مختلفة.
نعم.
ما هو السبب ولماذا تفعل ذلك؟
هل سألت أمك أحمد هذا السؤال؟
لا، لأنها مشغولة دائما بالقيام بأعمال البيت.
حسنا، سأجيبك. لكن قل لي، هل نظرت إلى أكياس القمامة وتأكدت من محتوياتها يا أحمد؟
نعم يا أبي، نعم، رأيت في كيس أوراقا وعلبا كرتونية مختلفة، وفي كيس آخر قناني بلاستيكية وأكياس نايلون.
نعم.
وفي كيس آخر قناني زجاجية. وهنالك كيس آخر فيه قشور الفواكه والخضار، فما معنى هذا يا أبي؟ ولماذا لا تضعها في كيس واحد يا أبي؟
اسمع يا عزيزي أحمد.
ماذا؟
هل تعلم لماذا تعزل أمك أنواع القمامة عن بعضها؟
لا يا أبي.
طبعا لكي يتم أخذ البلاستيكات إلى معامل البلاستيك لكي يتم تنظيفه وإذابته ليصنعوا منه أشياء بلاستيكية. والأوراق وعلب الكارتون يؤخذ إلى معمل الورق لتعمل منه عجينة يصنع منها علب كرتون جيدة.
هكذا.
نعم، والزجاج كذلك يؤخذ إلى معمل الزجاج ليعمل منه قنانية زجاجية جديدة.
يا إلهي.
نعم.
حقا ما تقول يا أبي. تعني أنه يمكن الاستفادة من هذه الأشياء المستعملة وحتى المكسورة ثانية وصنع أوان وعلب جديدة يا أبي؟
نعم يا ولدي، نعم.
شكرا يا أبي، وسوف أخبر أصدقائي بذلك لتفعل أمهاتهم ذلك أيضا.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أن هيفاء بنت مدللة، وأنها أرادت أن تأخذ قلمي الجميل، وعندما لم تحصل عليه بدأت تبكي. فرأتها المعاونة وسألتها ما بها، فقالت هيفاء: نداء لديها قلم جميل وأنا أريده ولم تعطني إياه. فسألتها المعاونة:
هل هو قلمها أم قلمك؟
فقالت هيفاء: إنه قلمها، ولكنه أعجبني، لهذا يجب أن أحصل عليه، يجب أن أحصل عليه حالا وفورا. لو كانت أمي هنا لأخذته منها وعطتني إياه. فقالت لها المعاونة:
أنت الآن يا هيفاء في المدرسة وليس في البيت كي تأخذي كل ما يعجبك، ونداء ليست مجبرة على إعطائك قلمها. اتركي هذه الأخلاق يا هيفاء، فلا أحد يحب الطفل المدلل.
هيا أصدقائنا الحلوين، حجوراتنا اليوم سهلة جدا، أليس كذلك؟ حجورتنا كانت: ما هو الشيء الذي إذا غليته يجمد؟ إذا غليته يجمد، إنه موجود في كل بيت وتأكلونه كل يوم. فكروا قليلا وستصلون إلى الإجابة إن شاء الله. نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
مستمعينا الأكارم، ألتقي بالفتى اليافع حسين علي. السلام عليكم.
السلام عليكم
حسين، هل سمعت بالطفل المدلل؟
بلي.
ما معنى الطفل المدلل؟
يعني أمو أبو أكثر من لازم يهتمون بي.
أحسن.
يعني كل شيء يريد يطوه.
نعم.
ويفضلوا على الآخرين.
نعم.
أخوته.
طيب، هل أنت مدلل عند والديك؟
نعم، يدللوني بس مو أكثر من لازم، يعني بحد المعقول.
أحسن. طيب، ما هي مساوئ الدلال الزائد؟
ما يقدر يعني يعتمد على نفسه.
عفية.
يعتمد على الآخرين، ومن يكبر ما يقدر يسوي أشغال النفس إلا يتكي على الآخرين.
نعم.
هذا الشيء يأثر على شخصيته، وراح يكون شخصيته ضعيف وما يفيد نفسه ولا يفيد الآخرين.
أحسن. طيب، هل لديك هكذا صديق حسين؟
يعني عندي صديق يعني مدلل.
يعني
بس أنصحه حتى يقدر يعتمد على نفسه.
أحسن. طيب، هل تحفظ شيء من القرآن حسين؟
بل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
أحسن حسين علي الطائي، شكرا جزيلا لك.
الحلوين، كما سمعتم فإن الأطفال المدللين يؤذون أنفسهم أولا، ومن ثم يؤذون الآخرين كأمهاتهم، آبائهم، إخوتهم، أخواتهم، صديقاتهم، أصدقائهم، ويعملون مشاكل مع الكل في المدرسة، في البيت، في كل مكان بسبب دلالهم. فلا تزعلوا منهم يا أصدقاء، بل ساعدوهم ليتركوا هذه العادة السيئة. حسناً؟ أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يومياً إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا نرمين أيتها الحفيدة الطيبة.
جدتي.
نعم.
أنا اليوم أحمل الكثير من المعلومات الجديدة وهذا يعود لفضلك.
هذا من واجبي يا حبيبتي أن أقدم لك وللأحباء المعلومات الجديدة.
شكرا لك يا جدتي.
ولا تنسي أن كل ما تتعلمين تبحثين عن المزيد عنه في الكتب عبر المطالعة.
هذا أكيد يا جدتي، سأعمل بهذه النصيحة.
طيب، وما رأيك أن نبدأ فقرة اليوم بتحريك الدولاب؟
حسناً، أنا سأحرك دولاب الحروف من نفسي.
بارك الله فيك يا نرمين. فهذه هي الكرة سقطت من الدولاب.
وأي حرف مكتوب عليها يا جدتي؟ هل كان معنا سابقاً؟
إنه حرف الجيم يا نرمين، وكان معنا سابقا حيث تحدثنا عن العالم جابر بن حيان، وكذلك عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري.
نعم نعم، أتذكر ذلك يا جدتي. فأنا اليوم أنتظر منك معلومة جميلة أيضا.
ماذا لديك من كلمات تبدأ بحرف الجيم؟
كلمات مثلي الجوز، الجوزي،
نعم.
جواز سفر، جار،
نعم.
جائع، جاسوس، جبهة،
نعم.
جرثومة، جفن، جمهورية، جنون، وغيرها من الكلمات.
أحسنت أحسنت يا نرمين، وبارك الله فيك لهذه الكلمات الصحيحة. وأنا سأتحدث لك عن صحابي جليل، وهو الأخ الأكبر لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
ها حقا؟ هو الأخ الأكبر لأمير المؤمنين؟
نعم.
وما هو اسمه؟
نعم يا حبيبتي، اسمه جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب. المشهور بجعفر الطيار، وذي الجناحين ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأخ الأكبر للإمام علي عليه السلام، ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشهورين. كان له منزلة عظيمة عند الرسول.
ولماذا كانت له منزلة عظيمة عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟
في السنة الخامسة من البعثة النبوية المباركة ازداد أذى قريش للمسلمين. عندها أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة من المسلمين بالخروج من مكة حفاظا على حياتهم. فخرجت جماعة منهم مهاجرين إلى الحبشة، وقال لهم إن فيها ملكا صالحا لا يظلم عنده أحد. وكان عدد المهاجرين 82 رجلا ما عدا النساء والأطفال. وكان قائد المهاجرين جعفر بن أبي طالب، وقد حماهم النجاشي ورفض أن يسلمهم إلى قريش، وعاشوا في الحبشة آمنين مطمئنين.
يا جدتي. ولماذا يقال له جعفر الطيار أو ذو الجناحين؟
كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتمد عليه حتى جعله قائدا على 3000 من المجاهدين المسلمين في معركة مؤتة مع الروم. وبعد أن استشهد في المعركة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه: إن لجعفر جناحين في الجنة يطير بهما عوضا عن يديه اللتين قطعتا في المعركة.
الآن عرفت ذلك يا جدتي، شكرا لهذه المعلومات الجميلة.
وشكرا لك يا عزيزتي.
وصلنا إلى نهاية البرنامج، لكن قبل أن نودعكم نريد أن نطرح عليكم الحجزورة لهذا اليوم. حزورتنا كانت ما هو الشيء الذي إذا غليته يجمد؟ إذا غليته يجمد. أها عرفتم الجواب. نعم يا أصدقائنا، الجواب الصحيح هو البيضة يا أصدقاء. أحسنتم يا أذكياء يا أبطال يا شطار. أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أولية والآخر بلا آخرية، وأزكى الصلاة والسلام على محمد وآله خير البرية. إخوتنا وأحبتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع آية في كتاب الله تعالى تتبعها آية تحدثان كلاهما عن التوبة تكون لمن، وذلك قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم. وبما أن التوبة أمر مهم ومن جهات عديدة أيها الإخوة الأعزة، لذا ينبغي أن نقف عند هاتين الآيتين وقفة باصرة، نخرج بعدها إلى فهم عميق لمعاني التوبة وشروطها ومقتضياتها. فالتوبة واجبة علينا جميعا، إذ كل منا مذنب مقترف للآثام والمعاصي، وكلنا لا ننجو إلا بالتوبة. ثم ما يدرينا أن نوفق إلى التوبة يا ترى؟ أيقبل الله تعالى توبتنا يا ترى؟ لا ندري بعد الذي صدر منا من صغائر الذنوب وكبائرها، وكلها كبيرة في محضر الله جل وعلا، وهو خالقنا وبارئنا ورازقنا والمنعم علينا وداعينا إلى رحمته وسعادة الدارين. قبل كل شيء أيها الأخوة الأفاضل، تعالوا معنا نتعرف على معنى التوبة، وقد أحببنا أن نطالع ذلك فيما كتبه الشيخ الطريحي في كتابه النافع مجمع البحرين، قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين. التوبة هنا من تاب الله عليه، إذا قبل توبته، أي إنما قبول التوبة لهؤلاء واجب أوجبه الله سبحانه على نفسه بقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكتب بمعنى أوجب كما نص عليه بعض المفسرين. وعن بعض المحققين المراد بقبول التوبة إسقاط العقاب بها، وهو مما أجمع عليه علماء الإسلام، وإنما الخلاف في أنه هل يجب على الله القبول حتى لو عاقب بها بعد التوبة كان ظلما، أو هو تفضل منه وكرم لعباده ورحمة لهم. إلى الرأي الثاني ذهب الشيخ الطوسي في كتابه الانتصار، وكذا العلامة الحلي في بعض كتبه الكلامية. وفي كتاب المصباح المنير للفيومي: تاب من ذنبه يتوب توبا وتوبة ومتابا، أقلع. وقيل: التوبة هي التوب، والهاء لتأنيث المصدر. وقيل: التوبة مصدر مرة كالضربة فهو تائب. وتاب الله عليه أي غفر له وأنقذه من المعاصي، فهو سبحانه تواب، واستتابه سأله أن يتوب. أيها الإخوة الأكارم، لما ختم الله سبحانه وتعالى الآيات السابقة بالتوبة، وبين أن بالتوبة تسقط العقوبة والحد الشرعي، فقال في آخرها: إن الله كان توابا رحيما، ذكر تبارك وتعالى في الآيتين المتتابعتين وقد ذكرناهما ابتداء بعنوان آية التوبة حقيقة من الحقائق الإلهية التي امتاز بها الإسلام عن سائر الأديان السماوية الأخرى، فبين عز وجل حكم التوبة وأنها حق من حقوق العبد. في المقابل وصف الله جل وعلا نفسه بالرحمة، وذكر شروط التوبة ومواردها التي تقبل من الإنسان والموارد التي لا تقبل فيها التوبة. كما بين الله عز وجل أن التوبة إنما تكون وفق النظام الإلهي الربوبي المتقن والمبني على الحكمة والعلم. وآية التوبة أيها الإخوة المؤمنون هي من جملة آيات عديدة ترغب العاصين إلى هذه الهبة الإلهية وتحضهم على التوبة قبل فوات الأوان. والملفت هنا إخوتنا الأفاضل أن الله جل شأنه قد ذكر هذه الحقيقة ضمن الأحكام الإلهية لما لها من الأهمية الكبرى في تربية الإنسان وهدايته إلى السعادة والكمال. ولا تخلو الآيتان الكريمتان اللتان تقدمنا بهما في أول هذا اللقاء من الارتباط بالآيات الأخرى.
بأنواره وكان الكون بأقداره.
قبيل الولوج إلى تفهم آية التوبة، نؤكد أن الآيتين اللتين جاءتا في سياق واحد حول التوبة لا تخلوان عن ارتباط بما تقدمهما، ولذا يظن أنهما نزلتا مع تلك الآيتين، لا سيما وأن الآيات السابقة قد ختمت كما ذكرنا بقوله تبارك وتعالى إن الله كان توابا رحيما. ومع ذلك فآيتا التوبة اللتان نحن بصددهما تتضمنان معنى مستقلا في نفسه، وهذا المعنى هو إحدى الحقائق الإسلامية العالية وأحد التعاليم القرآنية الراقية. من خلالها جميعا تتضح حقيقة التوبة وشأنها وحكمها. والتوبة بتعريف واضح هي الرجوع، وهنا هي رجوع من العبد إلى الله سبحانه بالندم والانصراف عن الإعراض عن العبودية، هذا من العبد. أما من الله فتوبته سبحانه على عبده رجوع منه تبارك وتعالى إلى العبد رحمة بتوفيقه للرجوع إلى بارئه أو بغفران ذنوبه. وقد ذكر المفسرون أن توبة واحدة من العبد محفوفة بتوبتين من الله سبحانه على ما يفيده القرآن الكريم. كيف؟ ذلك أن التوبة من العبد حسنة تحتاج إلى قوة، والحسنات من الله عز وجل، كذا القوة لله جميعا. فمن الله التوفيق بخلق الأسباب التي يتمكن بها العبد من التوبة فينصرف عن الإعراض عن ربه ويؤوب إلى خالقه. وهنا يحتاج إلى رجوع آخر إلى الله عز وجل، وهو التوفيق للتطهر من الآثام وقذارتها والاستقرار في ساحة القرب. وهذا يحتاج إلى رحمة وحنان وعفو ومغفرة من الله جلت عظمته. مستمعين الأفاضل، حتى لقاء قادم معكم، نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله بنوره تجلى،
الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية، الله بنوره تجلى بمجد القدرة.
ألبستني الذنوب ثوب مذلة، ألبستني الذنوب ثوب مذلة،
ألبستني الذنوب ثوب مذلة.
يا سيدي من غفلتين تشكلت بدايتي، ملامحي تخطها بأدمعي حكايتي، بمن ترى ألوذ إن طردتني لغايتي، قلبي أنا دقاته تميتها جنايتي، فأحيه ثوب مذلة،
ألبستني الذنوب ثوب مذلة.
عليك يا رب السماء بشدتي معولي، سواك ما من رحمي وغافر مؤمن.
8 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. عراقي يؤكد رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم واستعدادها لكل الاحتمالات. 4 شهداء وعدة إصابات بغارة للاحتلال استهدفت مركبة بدوحة كفر الرمان جنوبية لبنان. 10 المنظمات الدولية تتهم كيان الاحتلال بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة. أهلا بكم. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للتفاوض حول برنامجها النووي السلمي، مضيفا أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عادل، لكن واشنطن وضعت شروطا تعجيزية غير مقبولة. وأكد الوزير رفض إيران التفاوض على برنامجها الصاروخي قائلا: لا يمكننا وقف تخصيب اليورانيوم، وما لم يؤخذ بالحرب لا يمكن منحه بالسياسة. من جانب آخر قال العراقي إن إيران أكثر استعدادا على كل المستويات، وإن الاحتلال سيتلقى هزيمة أخرى في أي حرب مقبلة، مشيدا إلى اكتساب تجربة كبيرة من الحرب الأخيرة واختبار الصواريخ في معركة حقيقية. أفادت مصادر لبنانية بارتقاء 4 شهداء وإصابة 3 أشخاص جراء غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في دوحة كفر الرمان بالنبطية جنوبية البلاد. وكانت مسيرات الاحتلال استهدفت بلدة كفر صير في قضاء النبطية، ما أدى إلى إصابة مدني، فيما ألقت قنبلة صوتية في أجواء بلدة رأس الناقورة. يأتي ذلك ضمن مسلسل خروقي كان الاحتلال اليومي لاتفاق وقف العدوان على البلاد، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة 10 المدنيين. كشفت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل عن تسجيل 7,000 خرق جويا من قبل القوات الإسرائيلية لاتفاق وقف العدوان على البلاد، إلى جانب تنفيذ أكثر من 2,400